أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان خلاف الإشكال الذي ورد على الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في المقام الثاني في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وذكرنا بعض الأجوبة عنه عن الإشكال. إشكال أساسا يقول بأنه في مفروض الكلام هناك تساوي بين المحتملين، لا توجد ميزة لأحد المحتملين على الآخر، وهذا يعني ماذا؟ أن الفعل ليس أرجح من الترك، ومع عدم الأرجحية لا يمكن التقرب بالفعل إلى المولى سبحانه وتعالى، لأن الفعل يساوي الترك، والتقرب يشترط فيه ماذا؟ أن يكون الفعل المتقرب به بنظر المولى أرجح، أن يكون محبوب له، بينما الفعل في محل الكلام لا يحرز المكلف أرجحيته لعدم وجود ميزة لأحد المحتملين على الآخر بحسب الفارق. وذكرنا الجواب عن ذلك، وكان حاصل الجواب هو هذا، أنه سلمنا أنه لا أرجحية للفعل على الترك، لا أرجحية، لكن احتمال الوجود في هذا الطرف هذا داعي قربي، داعي قربي من الدواعي القربية بلا إشكال، احتمال الوجود. احتمال الحرمة أيضا هو داعي قربي بلا إشكال، هذان الداعيان يتزاحمان فلا يمكن أن يؤثران معا في آن واحد، فحينئذ نحتاج إلى وجود مرجح. في الجواب ذكر بأن وجود داعي دنيوي أمام داعي دنيوي إلى الداعي القربي في طرف الفعل هذا يكفي في الترجيح، وفي ماذا؟ وفي إمكان التقرب بالفعل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المعتبر في الداعي القربي هو أن لا يكون هو، لا يعتبر أن يكون هو المحرك للفعل، وإنما أن تكون فيه صلاحية التحريك، والداعي القرب الموجود بالفعل بالرغم من المداهمة مع الداعي القرب الموجود في الترك وفيه صلاحية التحريك، وإن لم يكن محركا بالفعل ابتلاء بالمزاحم، لكن فيه هذه الصلاحية. فإذا انضم الداعي الدنيوي إلى هذا الداعي القربي يكفي هذا المقدار لتقرب بالفعل ولعبادية الفعل الذي يأتي به، وحينئذ يرتفع الإشكال. لماذا؟ لأن المكلف قادر على امتثال وجوب العبادي، قادر على امتثاله، فإذا كان قادر على امتثاله حينئذ يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، لا أنه يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كما ادعي في الإشكال. إذا دخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما بعينه قلنا حينئذ يجوز إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، وهذا معناه عدم الالتزام بحرمة المخالفة القطعية. لكن إذا قلنا لا، هو يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، في هذه الحالة لا نقول بأنه تحرم المخالفة القطعية ولا يمكن إجراء الأصل في الطرف الآخر. هذا الجواب قلنا بأنه يعني الظاهر أنه لا يكون في جميع الحالات، إذا قبلنا يكون في بعض الحالات ولكنه لا يكون في جميع الحالات، هذا ذكرناه سابقا. ملاحظة ثانية على هذا الجواب أنه هو أساسا كون هذا الداعي قربي يعني كأنه شيء غير واضح، باعتبار أن صدور الفعل من المكلف بالنتيجة كأنه بالحسد النتيجة يكون بسبب ماذا؟ بسبب الداعي الدنيوي، بانضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي القربي، حينئذ صدر هذا الفعل من المكلف، فصار الداعي الدنيوي هو المؤثر في ماذا؟ في صدور الفعل من المكلف، صار هو المؤثر. يعني إذا لم نقل ذلك فحينئذ نقول أن صدور الفعل من المكلف هو يستند إلى مجموع الداعيين، الداعي الإلهي القربي والداعي الدنيوي المنضم إليه، إلى مجموع الداعيين. المفروض أن الداعي الإلهي القربي مزاحم للداعي الإلهي القربي الموجود التارك الذي يحرك المكلف نحو التارك، مزاحم بهذا، مزاحم بهذا بوجود داعي إلهي قربي في جانب التارك، وهذه المزاحمة تمنعه من التأثير، تمنعه من التأثير. إذن بالنتيجة كأن الفعل صدر باعتبار انضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي الإلهي، بحسب النتيجة كأن الفعل صدر من المكلف لانضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي ماذا؟ إلى الداعي الإلهي. صحيح أنه بالنتيجة هناك داعيان، داعيان عند المكلف، أحدهما إلهي والآخر ماذا؟ الآخر قربي، لكن هذا الداعي الإلهي مزاحم، وهذه المزاحمة تمنع من تأثيره في التحريك الفعلي نحو الفعل، مزاحم بمثل بداعي إلهي مثل يدعو لنا إلى التارك، وبالتالي كأن الفعل استند في صدوره إلى انضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي الإلهي. هذا المقدار يكفي في عبادية العبادة وفي تحقق قرب القربة، أو لا يكفي هذا مواضع؟ أصل المطلب الذي ذكر كأنه مسلم هذا ليس واضحا لهم، بحسب النتيجة كأن الفعل صدر من المكلف باعتبار انضمام هذا الداعي الدنيوي إلى الداعي الإلهي، وهذا يمنع من التقرب، أو لا أقل نتوقف لأنه هذا يحقق العبادية ولا يحقق العبادية. ومن هنا يظهر أن هذا الجواب عن الإحسان ليس تاما في جميع موارد الإحسان، وفي حد نفسه هو ليس واضحا، لا يمكن الاقتناع به بهذا الشكل. هناك جواب آخر عن الإشكال لعله أحسن الأجوبة في المقام، وهو أن يقال لأنه يمكن للمكلف الإتيان بالفعل بداعي بقرب القربة وعلى نحو العبادة، حتى مع تسليم أنه هو لا يحرز أرجحية الفعل بالنسبة إلى الترك، لا يحرز تسلم هذا، لا توجد أرجحية للفعل على التارك، بالرغم من هذا ندعي بأنه يمكنه أن يأتي بالفعل بقرب القربة وعلى نحو العبادي، وذلك لأن يقصد بالفعل عنوان التخلص من المخالفة القطعية، ولا إشكال أن عنوان التخلص من المخالفة القطعية يتنطبق على الإتيان بالفعل، ينطبق ولا إشكال. صحيح أنه لا يتوقف عليه التخلص من المخالفة القطعية، لا يتوقف على الفعل، لأن التخلص من المخالفة القطعية يمكن أن يكون بماذا؟ أن يكون بالتارك، الفعل يتخلص به المكلف عن المخالفة القطعية، التارك أيضا يتخلص به المكلف عن المخالفة القطعية، لأن الترك موافق أيضا للمحتمل الآخر التحريم، فإذا يتخلص من المخالفة القطعية فيه موافقة احتمالية. صحيح أن التخلص من المخالفة القطعية لا يتوقف على الفعل، لكن التخلص يتحقق بالفعل بلا إشكال، التخلص من المخالفة القطعية يتحقق بالفعل بلا إشكال. إذا رممنا إلى ذلك وضوح أن نتخلص من المخالفة القطعية للتكليف الإلهي المولوي المعلوم بالإجمال، هذا من القصود المقربة. هذا قصد قربي لا إشكال، هذا قصد قربي، أن يعني يأتي بالفعل لكي يتخلص من مخالفة المولى سبحانه وتعالى، لكي يتخلص من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا قصد مقرب، فإذا كان قصدا مقربا إذن بإمكان المكلف أن يأتي بالفعل لقصد التخلص من المخالفة القطعية، وبذلك نتخلص عن الإشكال. الإشكال كان يقول أنه لا أرجحية للفعل على الترك، باعتبار أن المفروض عدم وجود مزية لأحدهما على الآخر. قل صحيح، لا أرجحية، المكلف لا يحمل الأرجحية في الفعل على الترك، لكنه بإمكانه أن يأتي بالفعل على نحو مقرب، وذلك لأن يقصد بالإتيان به التخلص من المخالفة قطعية. والتخلص من المخالفة القطعية لا يكون من القصود القربية، من الدواعي القربية. إذا بالنتيجة يمكن للمكلف أن يمتثل هذا المحتمل، كما يمكنه أن يمتثل المحتمل الآخر. نعم هو مضطر إلى مخالفة أحدهما، هذا اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فلا تدخل المسألة في مسألة الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ بعينه، كما ادعي في الإشكال. إحنا المهم عندنا أن ندخل مقامنا في ماذا؟ في مقابل الإشكال، يعني أن ندخله في مسألة الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ لا بعينه، حتى نقول لا مانع من منزهية الحرمة، حرمة المخالفة القطعية. وهذا منع في الإشكال على أساس أنه ما ممكن أن يمتثل هذا التكليف، الوجوب العبادي هذا المحتمل ما ممكن أن يمتثل. لماذا؟ لأنه هو لا يتمكن من الإتيان بالفعل بقصد التقرب لعدم إحراج شنو أرجحية الفعل على الترك. إذن هو مضطر إلى مخالفة هذا بالخصوص، هذا اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه لا بعينه، مو لا بعينه. يقول له هو يتمكن من الإتيان به على نحو قربه، إذا هو يتمكن من تفاكل المحتمل، ومضطر إلى مخالفة أحدهما لا على نحو التعيين، فيدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، ويتم الكلام السابق في هذه. لعل هذا أحسن الوجوه لدفع هذا الإشكال، وإلا إن لم ندفع هذا الإشكال بهذا الوجه حينئذ الأمر في الحقيقة يدور بين أمرين: إما أن نلتزم في المقام بعدم حرمة المخالفة القطعية، في المقام نلتزم بعدم حرمة المخالفة القطعية، لكن بهذه الشروط. المهم في هذه الشروط هو ماذا؟ أن يفترض عدم وجود مزية لأحد الطرفين دون الآخر، ماكو مزية. في هذه الحالة نلتزم بأن لا تحرم المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن هذا بحسب الإشكال السابق يدخل في مسألة الاضطرار مع أحدهما بعينه، وهناك فرضنا أو سيأتي يعني أنهم متفقين على ماذا؟ على جواز إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، وهذا معناه عدم حرمة المخالفة القطعية. أما أن نلتزم بذلك وهذا شيء ليس من السهل الالتزام به، لأن في حالة من هذا القبيل تجوز المخالفة القطعية، تجوز المخالفة القطعية. أما أن نلتزم بذلك أو نلتزم مثلا بأنه في مسألة دوران الأمر بين المحذورين وفي فرض التساوي طبعا وعدم وجود مزية لأحدهما على الآخر، فنقول لا يمكن فرض كون أحدهما أو كليهما أبديا، لا يمكن فرض أن يكون أحدهما ماذا؟ أبديا، باعتبار أن كون أحدهما أبديا يتوقف على أن يكون أرجع من الآخر، أن يكون الوجوب عبادي. هذا ما ممكن، لأنه يتوقع أن يكون الفعل أرجع من الترك، والمفروض شنو؟ عدم الأرجحية. إذا لا يمكن أن يكون الوجوب شنو؟ عبادية. وهكذا الحرمة لا يمكن أن تكون الحرمة شنو؟ عبادية، بنفس البيان السابق كما قلنا. ففي فرض في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وفرض التساوي بين المحتملين، وعدم وجود مزية لا احتمالان ولا محتملان في أحدهما دون الآخر، في هذه الحالة فرض كون أحدهما عبادية هذا ما ممكن. ما ممكن فرض كون أحدهما شنو؟ عبادية، بل كليهما عبادية أيضا لا ممكن. لا بد من أن نفترض أن كل منهما شنو؟ توصلي، أن كل منهما توصلي في هذه الحالة. وافتراض أن كل منهما توصل يعني أنه ينحصر الأمر في ماذا؟ في المقام الأول، لأنه في المقام الأول قلنا أن كل منهما يكون شنو؟ توصلي. الوجوب توصلي، والحرمة أيضا شنو؟ توصلي. فينحصر في المقام الأول مع المقام الثاني، مع المقام الثاني يعني ما عدنا نقدر نتصور عن أن أحدهما يكون ما لا لماذا؟ لأن كون أحدهما عباديا هذا معنى ما ممكن، لأن كون الوجوب عبادي هذا فاقط الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يتمكن المكلف من شنو؟ من امتثاله، لا يتمكن من امتثاله. وكذلك كون الحرمة عبادية وحدة لا يمكن ذلك، كل منهما عبادية لا يمكن ذلك. فلا بد من أن يكون الأمر منحصر بالمقام الأول، وهو أن يكون كل منهما توصليا، أن يكون كل منهما توصليا حتى نقدر نتحقق أكو وجوب محتمل يمكن امتثاله، وأكو حرمة محتملة يمكن شنو؟ يمكن امتثاله. فنحن بين هذين الأمرين، إما أن نلتزم بعدم حرمة المقام القطعية كعدم وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام، وإما أن نلتزم بأنه المقام لا يمكن افتراض كون أحدهما عباديا أو كليهما عباديا. لكن إذا تم الجواب السابق حينئذ يرتفع الإشكال، ويكون هناك عندنا مقام ثاني غير المقام الأول. ونفترض في المقام الثاني كما ذكرنا أن يكون أحدهما عباديا على الأقل، أن يكون على الأقل أحدهما شنو؟ عباديا، أو يكون كل منهما عباديا، وندفع الإشكال لما تقدم. هذا كله إذا فرضنا عدم وجود ميزة لأحد المحتملين على الآخر. وأما إذا فرضنا أن لأحدهما ميزة إما في الاحتمال وإما في المحتمل، حينئذ لا بد من أخذ ذلك من غير اعتبار. إذا فرضنا أن الميزة موجودة في جانب التكليف التعبدي، نفترض الشيء يعني نفترض أن أحدهما عبادي، والميزة موجودة في ماذا؟ في جانب التكليف التعبدي. ميزة موجودة فيه من حيث الاحتمال أو المحتمل. خلنا نفترض الوجوب كما افترضنا سابقا أن الوجوب هو شنو؟ هو العبادي، الوجوب المعين هو العبادي. وكانت الميزة موجودة فيه ومفقودة في جانب احتمال شنو؟ احتمال التحريم. إذا كان كذلك في هذه الحالة يكون المكلف قادرا على امتثاله، قادرا على امتثاله باعتبار وجود شنو قلوا ياي؟ وجود المرجح، وهو شنو؟ هو الميزة. نفترض أنه هو الميزة إما من حيث الاحتمال أو المحتمل في الوجوب العبادي. هذه الميزة توجد ترجيح ماذا؟ ترجيح الفعل على ماذا؟ على الترك. فيكون المكلف قادر على امتثال هذا الوجوب العبادي لأن يأتي بالفعل بقلبه تقرب. شرط التقرب بالفعل موجود هو شنو؟ نعم تحية. وحينئذ يرتفع الإشكال السابق. الإشكال السابق بعد التفاميدي الذي يقول بأن هنا لا يمكن ماذا امتثال هذا التكليف. لا يمكن امتثال هذا التكليف بكل بساطة. وفي هذه الحالة حينئذ يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. ليش؟ لأنه يتمكن من امتثال كل منهما. هو مضطر، صحيح، مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه. إما أن يخالف هذا أو يخالف هذا. ليس مضطرا الى مخالفة احدهما بعينه حتى يدخل في باب الاضطراب لاحدهما بعينه، مضطر ارتكاب مخالفة احدهما فيدخل في اضطراب الى احد الطرفين لا بعينه لا بعينه. وقلنا بانه هذا يعني اشرنا سابقا وسياتي بحثا انه هذا حكمه ماذا؟ حكمه ان العلم الاجمالي يجد حرمة المخالفة شنو؟ قطعية. الأول تغير في التنجيز أو التبسط في التنجيز لا يندد وجوه المواقف القطعية لأنه غير قادر عليها، لكنه قادر على المخالفة القطعية، قادر على المخالفة القطعية. يمجد العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية. أما إذا فرضنا أن المزية موجودة في الطرف الآخر، المزية موجودة في الطرف الآخر في جانب التحريم، المزية هنا موجودة والتحريم ليس أبعديا بحسب المستغربتي. الوجوب هو شنو؟ العبادي. وكانت الموجودة موجودة، المزية موجودة في الجانب الآخر يعني في التكليف التوصلي اللي هو في فرض مثل الحرمة الوجوب بعد جهد بالفعل. شنو الظاهر؟ ان الاشكال السابق يبقى على حاله، الاشكال السابق يبقى على حاله، وذلك لان المكلف عاجز عن امتثال الوجوب العبادي. بل لعل الاشكال هنا يكون اوضح حينئذ انه وجود الميزه في جانب التكليف التوصلي هي الحرمه قد توجد مرجوحية أن بالفعل متساوي، وليكون الفعل ماذا؟ مرجوح بالنسبة لنا للترك، لأن يعني الترك أصبح له شنو؟ ميزة، أصبح له ميزة، هذا قد يوجد مرجوحية بالنسبة للفعل، ومع المرجوحية لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. للترك أرجع، ترك أهم عندي. تتقرب إليه بما هو مهم، مع أنه ترك الطرف الآخر أهم. فالإشكال يعود نفسه، يعني المكلف لا يتمكن من امتثال الوجوب العبادي، يعني هو مضطر إلى مخالفته، مضطر إلى مخالفته. وهذا معناه ماذا؟ أن هذا التكليف يسقط ويدخل، يعني من معنى أنه مضطر إلى مخالفته أن هذا معناه أنه يدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ بعينه، إلى أحدهما بعينه. فيجي الإشكال السابق، إذا التخلص من الإشكال في فرض وجود مزية إنما يكون عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض أن المزية موجودة في التكليف العبادي المحتمل من دون فرض بين الوجوب أو التحريم. المهم أن التكليف العبادي المحتمل هو يكون صاحب المزية، حينئذ يرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال لأن هذه المزية توجب أرجحية، وحينئذ يتمكن أن يأتي بمتعلقه لفرض التقرب، فيكون قادر على الامتثال، ليس مضطرا إلى مخالفته. فيدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. والعلم الإجمالي هناك ينجي حرمة المخالفة القطعية. ثم إذا فرضنا أن الميزة كانت موجودة في الطرف الآخر التكليف التوصلي والإشكال يبقى على حاله، لأن يبقى هذا التكليف التعبدي لا يمكن للمكلف أن ينتفع له، لا يمكن، الإشكال يبقى على حاله، فلا يمكن للمكلف ماذا انتفاع له، وهذا معناه أنه مضطر إلى مخالفته بالخصوص، مخالفته بالخصوص على اضطرار أحدهما بعينه. نعم، إذا دفعنا الإشكال السابق بما تقدم، بما تقدم بأحد الأجوبة السابقة، حينئذ بحيث انتهينا إلى النتيجة أن المكلف يتمكن أن يمتثل تكليف شنو العبادي، مفروض من الجواب الأخير، لأن يفصل التخلص من المخالفة شنو القطعية، يتمكن المكلف من امتثال الوجوب العبادي وإن كانت الميزة موجودة وين في طرف التحريم، لكنه يتمكن أن يمتثل الوجوب العبادي. إذا تخلصنا من الإشكال بهذا الجواب السابق في هذه الحالة، حينئذ يكون الاضطرار من باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، من باب الاضطرار إلى أحدهما، لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينتقل كلا شنو محتملا، فهو ليس مضطرا إلى مخالفة هذا التكليف العبادي، فيدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وحينئذ نطبق عليه ما هو الصحيح في هذه المسألة من أن العلم الإجمالي ينجز حرمة مخالفة قطعية وننفذ بها. على كل حال، في كل الحالات التي يتمكن المكلف فيها من امتثال التكليف العبادي المحتمل، سواء كان يتمكن من ذلك باعتبار وجود مزية فيه، مزية فيه توجب أرجحيته واضح، أو لا يتمكن من امتثاله، لأنه أجبنا عن الإشكال بالجواب السابق، يمكن أن يتمكن من امتثاله لأن يقصد التخلص من الشنع من المخالفة القطعية. في كل مورد يتمكن المكلف من امتثال التكليف العبادي كما يتمكن من امتثال التكليف التوصلي المحتمل الآخر، في كل مورد النتيجة هي هاي، أن الاضطرار حينئذ يكون إلى أحدهما لا بعينه، أن الاضطرار يكون إلى أحدهما لا بعينه. وسيأتي كما قلنا أن الصحيح في تلك المسألة هو ماذا؟ هو أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، لكن علما بحرمة المخالفة قطعية، وإن كان لا ينجز وجوب الموافقة قطعيا، وهو معنى التوسط في التنجيز. فإذا كان الصحيح في تلك المسألة هو التوسط في التنجيز، هذا أن يطبق في محل الكلام، والنتيجة هو أنه تحرم على المكلف المخالفة شنو القطعية، لا يمكن إجراء الوصول في الطرف الآخر. أكو بعض أن طرحوا أنه بعد أن انتهينا إلى هاي النتيجة، انتهينا إلى هاي النتيجة أنه يمكن للمكلف أن يمتثل التكليف العبادي المحتمل، إما لوجود مزية وإما لأننا ندفع الإشكال بما تقدم. في هذه الحالة قوم النتيجة شنو؟ ماذا التزمنا؟ التزمنا بهذا الشيء أنه الموافقة القطعية ليست واجبة لعدم قدرته عليها، مقدر المواهب الطبيعية التكليف المعلوم بالإجمال، المخالفة القطعية محرمة عليه، تجد لا تجد المواهب القطعية، لكن تجب عليه ما تحرم عليه المخالفة قطعية. هذا معنى شنو؟ هذا الترجمة معنى أنك مرخص في ارتكاب أحد الطرفين، معناه الترخيص في مخالفة أحد المحتملين. كيف تخالف الوجوب فتترك، أو تخالف التحريم فتفعل، أنت مخير ترخير في مخالفة ماذا؟ في مخالفة أحد المحتملين. حينئذ يقع الكلام بعد أن ننتهي إلى النتيجة أن المكلف مرخص في أن يخالف هذا التكليف أو يخالف هذا التكليف، لأنه مضطر إلى ذلك، مضطر إلى مخالفة أحدهما، ولأجل الاضطرار بملاك الاضطرار يرخص له في مخالفة أحد المحتملين لا بعينه. هنا وقع الكلام أن هذا الترخيص في حالة وجود مزية لأحد المحتملين دون الآخر، هذا الترخيص هل هو ترخيص تخييري بمعنى أن المكلف كما يجوز له مخالفة التكليف المحتمل الذي ليس فيه نزية، يخالف هذا التكليف ويأتي بالتكليف أو يأتي بالمحتمل الذي فيه الشنو النزية، كذلك يجوز له العقل. واضح الترخيص التخييري كيف تقول؟ تخالف هذا التكليف وتأتي بالتكليف الآخر، أو تخالف هذا التكليف وتأتي بالتكليف الأول، تخالف هذا المحتمل وتوافق المحتمل الآخر الثاني، أو تخالف المحتمل الثاني وتوافق المحتمل شنو الأول، أنت مرخص منه، فيمكن للمكلف أن يطبق التكليف على كل محتمل. وهذا معناه شنو؟ بحسب النتيجة، أنه بإمكانه أن يخالف التكليف بالنزية المحتمل بالنزية، واضح، أن يخالف المحتمل بالنزية ويوافق المحتمل الفاقد علمًا بالنزية. هل الأمر هكذا أو لا؟ أن الترخيص تعيوني ليس تخييري، الترخيص تعيوني بمعنى أنه عند وجود نزية يرخص له في مخالفة التكليف الآخر، في مخالفة المحتمل الآخر الذي ليس فيه شنو نزية، ويلزم بماذا؟ بموافقة المحتمل الذي فيه شنو نزية. فالترخيص موجود، لكن الترخيص متخيري، ترخيص تعيين، أنت مرخص في هذا فقط، أنت مرخص في مخالفة المحتمل الذي ليس فيه نزية بشرط أن توافق على المحتمل الأول الذي فيه الذي أنت مرخص في هذا فقط، العكس ليس مرخص فيه. انتهى الوقت. فهذا الصحيح هو الترخيص التخييري أو الترخيص الشنو التعييني. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.